الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. كلام المؤلف هنا فيه بعض الاصطلاحات كاصطلاح الظاهر واصطلاح التحريف. لذلك وكي نفهم هذا المبحث بشكل جيد، لابد أن نعرف بعض الاصطلاحات التي هي من اصطلاحات الأصوليين، وتعرف في دروس أصول الفقه، لكن هنا نحن الآن بحاجة إليها. البعض منكم لم يدرس أصول الفقه بعد، فلذلك نذكر بعض الاصطلاحات ونفسرها كي يتضح كلام المؤلف بشكل جيد. لو مررنا عليها هكذا وشرحنا بشكل سريع سيبقى الأمر فيه شيء من الغموض عند الذين لا يعرفون معاني هذه الاصطلاحات. نحن الآن في الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى ذكرها المؤلف، الآن قاعدة ثانية في أدلة الأسماء والصفات، كيف نتصرف مع الدليل عندما يأتي في مسألة الأسماء والصفات. يعني عندما جاءنا الرحمن على العرش استوى، هذا دليل شرعي، كيف نتصرف الآن مع هذه الصفة ودلالة هذا الدليل عليها. كما ذكرنا قبل أن نبدأ بذلك، الآن نبدأ ببعض الاصطلاحات عند الأصوليين. الاصطلاح الأول الذي نحن بحاجة إلى معرفته هو الظاهر، كما قال المؤلف إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، فنحن بحاجة إلى معرفة الظاهر ومعرفة معنى التحريف. وإتماما للفائدة وحتى تتضح الاصطلاحات بشكل كامل، نوضح الاصطلاحات عند الأصوليين المستعملة في مثل ذلك. عندنا النص والظاهر والمؤول والمحرف، هذا ما نحن بحاجة إلى معرفته كي تتم الفائدة وترتسم الصورة في الأذهان بشكل تام ومستقيم. أما النص فقالوا في تعريفه: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. أحدهما أظهر من الآخر يعني أحد المعنيين أقوى من المعنى الثاني. وأما المؤول فهو المعنى الأضعف إلا أنه جعل أقوى بالدليل، هذا يسمى مؤولا. وأما المحرف فهو حمل المعنى على المعنى الأضعف على الأضعف لغير دليل، وسيأتي تفصيل ذلك بالأمثلة إن شاء الله. الأمر الأول عندنا: الدليل الشرعي عندما يأتي إما أن يدل على معنى واحدا أو على أكثر من معنى، فإن دل على معنى واحد فهو الذي يسمى عند الأصوليين بالنص، يقول لك هذا نص في المسألة، يعني انتهى الأمر، ما تحتاج إلى مجادلة وإلى كلام، لأنه نص في المسألة، يعني جاء فيها دليل لا يفهم منه إلا معنى واحد. جميل. مثال ذلك: تلك عشرة كاملة. هل يمكن أن تظن أن العدد تسعة أو أحد عشر؟ مستحيل. تلك عشرة كاملة، هذا اللفظ لا يحتمل عندي إلا معنى واحد، كقول الله تبارك وتعالى: إنه أنا الله لا إله إلا أنا. هذا النص يعطي معنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق معه أحد. هذا المعنى. فمثل هذا يسمى نصا. لماذا؟ لأن المعنى الذي دل عليه واحد لا أكثر، لا يمكن أن تفهم معنى آخر لهذه الجملة. هذا النص. أما الظاهر فيأتيك دليل شرعي يدل على معنيين أو أكثر، لكن أحد المعاني أقوى من المعاني الأخرى، أقوى من المعاني الأخرى. فالمعنى الأقوى يسمى الظاهر، كقول الله تبارك وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقد النكاح وفكه؟ الزوج. لكن هذا يحتمل معنى آخر، وهو أن يكون الولي أيضا، لكنه معنى أضعف. فالسياق يدل على أنه الزوج، وهذا المعنى أقوى. فهذا الآن الدليل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، نقول الظاهر أن المراد منه إيش؟ الزوج. هذا ما يظهر من الدليل من معناه. طيب، يحتمل معنى آخر؟ نعم يحتمل. هل يجوز أن تفهمه على المعنى المرجوح، المعنى الأضعف؟ لا يجوز، إلا إذا وجد دليل يرجح المعنى الأضعف ويقويه على المعنى الأقوى ويصير أقوى منه. بماذا؟ بالدليل، فيسمى مؤولا. وهذا الفعل تقوية المعنى الأضعف على المعنى الأقوى بالدليل يسمى تأويلا عند الأصوليين، يسمى تأويلا، يقال تأول المعنى، تأول الدليل. فالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل على ذلك، صرف اللفظ عن ظاهره يعني عن المعنى الأقوى، وحمله على المعنى الأضعف. ليش؟ لوجود دليل قوى المعنى الأضعف على المعنى الأقوى، ويسمى تأويلا. هذا في اصطلاح الأصوليين. التأويل له معاني أخرى، مش موضوعنا الآن، نحن موضوعنا هذا الذي نريده الآن. فالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ظاهر الآية، انظر إيش ماذا أقول الآن أنا، ظاهر الآية وجوب الوضوء عند كل صلاة، وجوب الوضوء عند كل صلاة. لماذا؟ لأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالوضوء عند إيش؟ القيام إلى الصلاة. هذا ظاهر الآية. وتحتمل أن يكون المراد من ذلك إذا كنتم محدثين خاصة، لأن الوضوء مطلوب منك وأنت محدث. هذا احتمال، لكنه احتمال ضعيف، يحتاج إلى دليل لحمل الآية على هذا المعنى الثاني، لأنه ضعيف، لأن الأصل عندنا في الأمر الوجوب، وما في عندنا تفصيل في الآية. أنت فصلت الآن، قلت الوجوب على المحدث، وعلى غير المحدث ليس بواجب أن يتوضأ، نلزمك بالدليل لأنه خلاف ظاهر الآية، الآية ما فيها تفصيل. قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين المحدثين وغير المحدثين. طيب ماذا نفعل الآن؟ الآن المقرر عندكم أنتم في أذهانكم أنه لا يجب على أحد أن يتوضأ إلا إذا كان محدثا، وهو فقه صحيح، لكن يلزمكم الدليل لحمل الآية على هذا المعنى. ما هو الدليل؟ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. هذا الدليل جعل المعنى الأضعف، وهو الأمر بالوضوء خاص بالمحدثين، جعل هذا المعنى أقوى من عموم الوجوب الذي هو ظاهر الآية. واضح؟ هذه المسألة مهمة جدا فهمها، ومما بحث أصول الفقه. إذا صار عندنا نص، وهذا إذا كان الدليل لا يحتمل إلا معنى واحد، ظاهر إذا كان الدليل يحتمل على معنيين أو أكثر، إلا أن أحد المعاني أقوى من الآخر فيسمى القوي ظاهرا، والأضعف يسمى مرجوحا ويكون ظاهرا بالدليل، يسمى مؤولا، يسمى مؤولا ونؤوله، لكن لا بد من دليل لحمل المعنى عليه، لحمل اللفظ عليه لا بد من وجود دليل. إلا إن حملت المعنى على المعنى الأضعف ولم توجد دليلا على ذلك، ماذا يسمى هذا؟ يسمى تحريفا. أنت ممكن تسميه تأويلا، أنا لا أسلم لك بهذا، لأني أنا ألزمك بالدليل الشرعي الصحيح، فإذا ما أتيت بدليل شرعي صحيح فأنت محرف ولست مؤولا، وهذا معنى التحريف. إذن التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل. الفرق بينه وبين التأويل، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، التحريف صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل شرعي صحيح. هذا الفرق بين هذه الاصطلاحات. نرجع الآن إلى ما قاله المؤلف رحمه الله. قال المؤلف: الواجب في نصوص القرآن والسنة، المقصود هنا بالنص، لأن النص يأتي على معنيين، على المعنى الذي قدمناه سابقا، وعلى المعنى الآخر وهو أدلة بمعنى الدليل، وهنا بمعنى أدلة القرآن والسنة. فالواجب في نصوص القرآن والسنة أي في أدلة القرآن والسنة، كما ذكرنا النص يأتي على معنيين، على المعنى الذي ذكرناه سابقا وهو أن الدليل لا يحتمل من المعنى إلا معنى واحدا، أو على معنى الدليل، يقال النص يعني الدليل. قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة أي في أدلة القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، يعني حملها على ظاهرها في المعنى. فإذا جاءنا دليل من القرآن والسنة فالأصل إيش؟ أن تفهم الدليل بناء على ظاهر اللفظ دون تحريف، يعني دون أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إلا إن وجد عندك دليل. إذا لم يوجد عندك دليل فقد حرفته، وهذا معنى التحريف. قال: لا سيما نصوص الصفات، يعني لا سيما أدلة الصفات، يعني أدلة الصفات أولى بذلك، ويعني أهم في أن تأخذها على ظاهرها، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يعني لماذا؟ أدلة الصفات بالذات هي يعني أهم من غيرها في تقرير هذه القاعدة. قال: لأنه لا مجال للعقل فيها، أمر غيبي، نحن نقف فيها مع ما ورد في الدليل، فلا يمكننا أن نعمل عقولنا في ذلك، لذلك الواجب إجراؤها على ظاهرها وعدم التلاعب بها. هذا معنى هذه القاعدة، وهي مهمة جدا في الرد على أهل البدع. فعندما نقول إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تماثلان لا تماثلان أيدي المخلوقين، إن قال لك المبتدع ظاهر هذه الآية التمثيل، ظاهر هذه الآية التمثيل، إذا أثبتت أن لله يدين معنى ذلك أنك تمثل يده بيد المخلوق، نقول له هذا باطل، وأنا لا أسلم لك أن هذا ظاهر ولا يمكن أن يكون ظاهرا. فنصوص الصفات والأدلة الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون ظاهرها باطلا إلا عند العقول الفاسدة، لأن هنا قلنا بل يداه مبسوطتان، أضفنا اليدين لمن؟ لله، أضفنا اليدين لله. فإذا أضفنا اليدين لله علمنا الفارق بين اليدين اللتين لله تبارك وتعالى واليدين اللتين للمخلوقين. كما أنك تقول أمسكت يد الكوب بيدي، أمسكت يد الكوب بيدي، هل يلزم من ذلك أن تكون يد الكوب مثل يدك؟ لا، والفارق بينهما كبير. كيف حصل الفارق؟ بالإضافة، لما قلت يد الكوب إذن علمنا مباشرة الفرق بينها وبين يد الإنسان، فيد الكوب تليق بالكوب، ويد الإنسان تليق بالإنسان، ويد النملة تليق بالنملة، ويد الفيل تليق بالفيل، وهكذا. فإذا أضفت اليد إلى شيء صارت مفارقة للشيء الآخر، ولا بد. إذا لا يصح أن نقول والله ظاهر الدليل التمثيل، أبدا، هذا باطل، لا أسلم معك بأن هذا ظاهر، بل ظاهر الدليل إثبات يد لله حقيقية تليق بجلاله وعظمه، هذا هو ظاهر الدليل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول لي والله يلزم من ذلك أن سمعه وبصره كسمع المخلوقين؟ مستحيل. الآية أولها يرد عليك في هذا ليس كمثله شيء، وآخرها يثبت الصفة لله سبحانه وتعالى. إذن أنت تقول هو سميع وبصير وليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره، فلما أضفت السمع إلى الله سبحانه وتعالى صار مفارقا لسمع المخلوقين، مجرد الإضافة تكفي، خلاص انتهى الأمر وثبت الفارق. فلا يصح أن تقول ظاهر أدلة الصفات التمثيل. هذا الفهم السقيم كان سببا من أسباب ضلال المتكلمين. فهذه القاعدة رد على هؤلاء، فنقول لهم ظاهر الآية تثبت اليدين لله سبحانه وتعالى. يقول لك لا، اليدان هنا ليس معناهما المعنى الحقيقي، ولكن المراد منهما القدرة أو النعمة، معنى مجازي. نقول له هل هذا المعنى المجازي الذي ادعيته هل هو الظاهر من الدليل أم هو من تحريفك؟ فيقول هو ليس ظاهرا. قل له ما هو الدليل إذن على صرفك للمعنى إلى المعنى الذي ذهبت إليه؟ لا يوجد عنده دليل شرعي، إنما دليله الأدلة العقلية فقط. يقول لك العقل لا يفهم يد إلا يد المخلوق مثل يد المخلوق، هكذا يقول. وهذا يلزم منه التمثيل، إذن واجب التحريف يسميه التأويل، وهذا باطل. هكذا طريقتهم في الاستدلال. لذلك الآن أنت بكل سهولة عندما يمر معك رجل من الأشاعرة يفسر القرآن ويفسر السنة، مباشرة سيحرف آيات الصفات وحديث الصفات إلى معاني هي لوازم للمعنى المراد، هي لوازم وليست حقائق. يعني عندما تمر به صفة الغضب، يغضب الله سبحانه وتعالى، يقول لك إرادة الانتقام، معنى الغضب إرادة الانتقام، ومعنى الغضب أو الانتقام نفسه. هل الغضب الآن دعنا من تقول له دعنا من تحريفاتك، الغضب هو الانتقام في لغة العرب؟ لا، هو يقر بهذا، الغضب ليس له الانتقام، لكن يلزم من الغضب الانتقام. نحن قلنا لا نتحدث عن اللازم، تحدث عن الغضب نفسه، معروف هو ماذا في لغة العرب. لا أقول لما أنا إذا أثبت الغضب الذي هو ظاهر الآية يلزم من ذلك التمثيل، أقول له هذا اللازم باطل ليس بلازم. غضب الله سبحانه وتعالى يليق به، وغضب المخلوق يليق به، وانتهى الأمر. والواجب حمل الآية على ظاهرها، وهذا أنت تسلم به، هذا الأصل هم أنفسهم يسلمون به فنلزمهم به. يحاول هو أن يقول لي أنا حرفت بالدليل، قلنا ما في دليل، عقلك هذا ليس بدليل، عقل خربان. طيب، قال المؤلف ودليل ذلك، أي دليل هذه القاعدة، السمع والعقل، أي أدلة السمعية اللي هي أدلة القرآن والسنة ودليل العقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الشاهد قوله بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي هذا، حمل اللفظ على ظاهره، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. المعنى واضح، يعني هذه الأدلة تدلنا على أن الواجب هو فهم النصوص بناء على ما تدل عليه اللغة العربية، واللغة العربية أيضا عندهم من طريقة العرب حمل الألفاظ على ظاهرها. قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فذم الله سبحانه وتعالى اليهود على تحريفهم، فالتحريف محرم والواجب حمل اللفظ على ظاهره. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. قال المؤلف وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذه النصوص أعلم بمراده، يعني أعلم بالذي أراده منها، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين يعني الواضح البين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ويأتي محرف ويدعي أن نصوص الصفات ظاهرها كفر ولا يجوز أخذها على ظاهرها وهي كثيرة جدا، مع وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه مبين وبأنه واضح وظاهر وبأنه حق، كل هذه الأوصاف يعني تناقض ما يدعونه هم من أن ظاهر القرآن كفر، ظاهر أدلة النصوص كفر، أعوذ بالله. يقولون ظاهرها ظاهر أدلة الصفات تمثيل، والتمثيل كفر، فكل هذه أدلة الصفات التي وردت معنا في الكتاب وفي السنة ظاهرها كفر، أيصح بعد ذلك إن كان هذا حق يصح أن يوصف الكتاب بأنه مبين بأنه ظاهر بأنه واضح بأنه مبين؟ ولا في عقولهم لوثة. الله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. كلام المؤلف هنا فيه بعض الاصطلاحات كاصطلاح الظاهر واصطلاح التحريف. لذلك وكي نفهم هذا المبحث بشكل جيد، لابد أن نعرف بعض الاصطلاحات التي هي من اصطلاحات الأصوليين وتعرف في دروس أصول الفقه، لكن هنا نحن الآن بحاجة إليها. البعض منكم لم يدرس أصول الفقه بعد، فلذلك نذكر بعض الاصطلاحات ونفسرها كي يتضح كلام المؤلف بشكل جيد. لو مررنا عليها هكذا وشرحنا بشكل سريع سيبقى الأمر فيه شيء من الغموض عند الذين لا يعرفون معاني هذه الاصطلاحات. نحن الآن في الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات، قاعدة الأولى ذكرها المؤلف، الآن قاعدة ثانية في أدلة الأسماء والصفات، كيف نتصرف مع الدليل عندما يأتي في مسألة الأسماء والصفات. يعني عندما جاءنا الرحمن على العرش استوى، هذا دليل شرعي، كيف نتصرف الآن مع هذه الصفة ودلالة هذا الدليل عليها. كما ذكرنا قبل أن نبدأ بذلك، الآن نبدأ ببعض الاصطلاحات عند الأصوليين. الاصطلاح الأول الذي نحن بحاجة إلى معرفته هو الظاهر، كما قال المؤلف إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، فنحن بحاجة إلى معرفة الظاهر ومعرفة معنى التحريف. وإتماما للفائدة وحتى تتضح الاصطلاحات بشكل كامل، نوضح الاصطلاحات عند الأصوليين المستعملة في مثل ذلك. عندنا النص والظاهر والمؤول والمحرف، هذا ما نحن بحاجة إلى معرفته كي تتم الفائدة وترتسم الصورة في الأذهان بشكل تام ومستقيم. أما النص فقالوا في تعريفه: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. أحدهما أظهر من الآخر يعني أحد المعنيين أقوى من المعنى الثاني، وأما المؤول فهو المعنى الأضعف إلا أنه جعل أقوى بالدليل، هذا يسمى مؤولا. وأما المحرف فهو حمل المعنى على المعنى الأضعف على الأضعف لغير دليل، وسيأتي تفصيل ذلك بالأمثلة إن شاء الله. الأمر الأول عندنا: الدليل الشرعي عندما يأتي إما أن يدل على معنى واحدا أو على أكثر من معنى، فإن دل على معنى واحد فهو الذي يسمى عند الأصوليين بالنص، يقول لك هذا نص في المسألة، يعني انتهى الأمر، ما تحتاج إلى مجادلة وإلى كلام، لأنه نص في المسألة، يعني جاء فيها دليل لا يفهم منه إلا معنى واحد. جميل. مثال ذلك: تلك عشرة كاملة. هل يمكن أن تظن أن العدد تسعة أو أحد عشر؟ مستحيل. تلك عشرة كاملة، هذا اللفظ لا يحتمل عندي إلا معنى واحد، كقول الله تبارك وتعالى: إنه أنا الله لا إله إلا أنا. هذا النص يعطي معنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق معه أحد. هذا المعنى، مثل هذا يسمى نصا. لماذا؟ لأن المعنى الذي دل عليه واحد لا أكثر، لا يمكن أن تفهم معنى آخر لهذه الجملة. هذا النص. أما الظاهر فيأتيك دليل شرعي يدل على معنيين أو أكثر، لكن أحد المعاني أقوى من المعاني الأخرى، أقوى من المعاني الأخرى. فالمعنى الأقوى يسمى الظاهر، كقول الله تبارك وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقد النكاح وفكه؟ الزوج. لكن هذا يحتمل معنى آخر، وهو أن يكون الولي أيضا، لكنه معنى أضعف. فالسياق يدل على أنه الزوج، وهذا المعنى أقوى. فهذا الآن الدليل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، نقول الظاهر أن المراد منه إيش؟ الزوج. هذا ما يظهر من الدليل من معناه. طيب، يحتمل معنى آخر؟ نعم يحتمل. هل يجوز أن تفهمه على المعنى المرجوح، المعنى الأضعف؟ لا يجوز، إلا إذا وجد دليل يرجح المعنى الأضعف ويقويه على المعنى الأقوى ويصير أقوى منه. بماذا؟ بالدليل، فيسمى مؤولا. وهذا الفعل تقوية المعنى الأضعف على المعنى الأقوى بالدليل يسمى تأويلا عند الأصوليين، يسمى تأويلا. يقال تأول المعنى، تأول الدليل. فالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل على ذلك، صرف اللفظ عن ظاهره يعني عن المعنى الأقوى، وحمله على المعنى الأضعف. ليش؟ لوجود دليل قوى المعنى الأضعف على المعنى الأقوى، ويسمى تأويلا. هذا في اصطلاح الأصوليين. التأويل له معاني أخرى مش موضوعنا الآن، نحن موضوعنا هذا الذي نريده الآن. فالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ظاهر الآية، انظر إيش ماذا أقول الآن أنا، ظاهر الآية وجوب الوضوء عند كل صلاة، وجوب الوضوء عند كل صلاة. لماذا؟ لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالوضوء عند إيش؟ القيام إلى الصلاة. هذا ظاهر الآية. وتحتمل أن يكون المراد من ذلك إذا كنتم محدثين خاصة، لأن الوضوء مطلوب منك وأنت محدث. هذا احتمال، لكن احتمال ضعيف، يحتاج إلى دليل لحمل الآية على هذا المعنى الثاني، لأنه ضعيف، لأن الأصل عندنا في الأمر الوجوب وما في عندنا تفصيل في الآية. أنت فصلت الآن، قلت الوجوب على المحدث وعلى غير المحدث ليس بواجب أن يتوضأ. نلزمك بالدليل لأنه خلاف ظاهر الآية. الآية ما فيها تفصيل. قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين المحدثين وغير المحدثين. طيب ماذا نفعل الآن؟ الآن المقرر عندكم أنتم في أذهانكم أنه لا يجب على أحد أن يتوضأ إلا إذا كان محدثا، وهو فقه صحيح، لكن يلزمكم الدليل لحمل الآية على هذا المعنى. ما هو الدليل؟ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. هذا الدليل جعل المعنى الأضعف وهو الأمر بالوضوء خاص بالمحدثين، جعل هذا المعنى أقوى من عموم الوجوب الذي هو ظاهر الآية. واضح؟ هذه المسألة مهمة جدا فهمها، وإنما بحث أصول الفقه. إذا صار عندنا نص، وهذا إذا كان الدليل لا يحتمل إلا معنى واحد، ظاهر إذا كان الدليل يحتمل على معنيين أو أكثر، إلا أن أحد المعاني أقوى من الآخر فيسمى القوي ظاهرا، والأضعف يسمى مرجوحا ويكون ظاهرا بالدليل، يسمى مؤولا، يسمى مؤولا ونؤوله، لكن لا بد من دليل لحمل المعنى عليه، لحمل اللفظ عليه لا بد من وجود دليل. إلا إن حملت المعنى على المعنى الأضعف ولم توجد دليلا على ذلك، ماذا يسمى هذا؟ يسمى تحريفا. أنت ممكن تسميه تأويلا، أنا لا أسلم لك بهذا، لأني أنا ألزمك بالدليل الشرعي الصحيح، فإذا ما أتيت بدليل شرعي صحيح فأنت محرف ولست مؤولا، وهذا معنى التحريف. إذا التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل. الفرق بينه وبين التأويل، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، التحريف صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل شرعي صحيح. هذا الفرق بين هذه الاصطلاحات. نرجع الآن إلى ما قاله المؤلف رحمه الله. قال المؤلف: الواجب في نصوص القرآن والسنة، المقصود هنا بالنص، لأن النص يأتي على معنيين، على المعنى الذي قدمناه سابقا وعلى المعنى الآخر وهو أدلة بمعنى الدليل، وهنا بمعنى أدلة القرآن والسنة. فالواجب في نصوص القرآن والسنة أي في أدلة القرآن والسنة، كما ذكرنا النص يأتي على معنيين، على المعنى الذي ذكرناه سابقا وهو أن الدليل لا يحتمل من المعنى إلا معنى واحدا، أو على معنى الدليل، يقال النص يعني الدليل. قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة أي في أدلة القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، يعني حملها على ظاهرها في المعنى. فإذا جاءنا دليل من القرآن والسنة فالأصل إيش؟ أن تفهم الدليل بناء على ظاهر اللفظ دون تحريف، يعني دون أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إلا إن وجد عندك دليل. إذا لم يوجد عندك دليل فقد حرفت، وهذا معنى التحريف. قال: لا سيما نصوص الصفات، يعني لا سيما أدلة الصفات، يعني أدلة الصفات أولى بذلك، ويعني أهم في أن تأخذها على ظاهرها، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يعني لماذا أدلة الصفات بالذات هي يعني أهم من غيرها في تقرير هذه القاعدة قال لأنه لا مجال للعقل فيها أمر غيبي، نحن نقف فيها مع ما ورد في الدليل، فلا يمكننا أن نعمل عقولنا في ذلك، لذلك الواجب إجراؤها على ظاهرها وعدم التلاعب بها. هذا معنى هذه القاعدة، وهي مهمة جدا في الرد على أهل البدع، فعندما نقول إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تماثلان لا تماثلان أيدي المخلوقين، إن قال لك المبتدع ظاهر هذه الآية التمثيل، ظاهر هذه الآية التمثيل، إذا أثبتت أن لله يدين معنى ذلك أنك تمثل يده بيد المخلوق، نقول له هذا باطل وأنا لا أسلم لك أن هذا ظاهر ولا يمكن أن يكون ظاهرا، فنصوص الصفات والأدلة الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون ظاهرها باطلا إلا عند العقول الفاسدة، لأن هنا قلنا بل يداه مبسوطتان، أضفنا اليدين لمن؟ لله، أضفنا اليدين لله، فإذا أضفنا اليدين لله علمنا الفارق بين اليدين اللتين لله تبارك وتعالى واليدين اللتين للمخلوقين، كما أنك تقول أمسكت يد الكوب بيدي، أمسكت يد الكوب بيدي، هل يلزم من ذلك أن تكون يد الكوب مثل يدك؟ لا، والفارق بينهما كبير، كيف حصل الفارق؟ بالإضافة، لما قلت يد الكوب إذن علمنا مباشرة الفرق بينها وبين يد الإنسان، فيد الكوب تليق بالكوب ويد الإنسان تليق بالإنسان ويد النملة تليق بالنملة ويد الفيل تليق بالفيل وهكذا، فإذا أضفت اليد إلى شيء صارت مفارقة للشيء الآخر، ولا بد، إذن لا يصح أن نقول والله ظاهر الدليل التمثيل، أبدا هذا باطل، لا أسلم معك بأن هذا ظاهر، بل ظاهر الدليل إثبات يد لله حقيقية تليق بجلاله وعظمه، هذا هو ظاهر الدليل، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقول لي والله يلزم من ذلك أن سمعه وبصره كسمع المخلوقين؟ مستحيل، الآية أولها يرد عليك في هذا ليس كمثله شيء، وآخرها يثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، إذن أنت تقول هو سميع وبصير وليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره، فلما أضفت السمع إلى الله سبحانه وتعالى صار مفارقا لسمع المخلوقين، مجرد الإضافة تكفي خلاص انتهى الأمر وثبت الفارق، فلا يصح أن تقول ظاهر أدلة الصفات التمثيل، هذا الفهم السقيم كان سببا من أسباب ضلال المتكلمين. فهذه القاعدة رد على هؤلاء، فنقول لهم ظاهر الآية تثبت اليدين لله سبحانه وتعالى، يقول لك لا اليدان هنا ليس معناهما المعنى الحقيقي ولكن المراد منهما القدرة أو النعمة معنى مجازي، نقول له هل هذا المعنى المجازي الذي ادعيته هل هو الظاهر من الدليل أم هو من تحريفك؟ فيقول هو ليس ظاهرا، قل ما هو الدليل إذن على صرفك للمعنى إلى المعنى الذي ذهبت إليه؟ لا يوجد عنده دليل شرعي، إنما دليله الأدلة العقلية فقط. يقول لك العقل لا يفهم يد إلا يد المخلوق مثل يد المخلوق، هكذا يقول. وهذا يلزم منه التمثيل، إذن واجب التحريف، يسميه التأويل، وهذا باطل. هكذا طريقتهم في الاستدلال. لذلك الآن أنت بكل سهولة عندما يمر معك رجل من الأشاعرة يفسر القرآن ويفسر السنة، مباشرة سيحرف آيات الصفات وحديث الصفات إلى معاني هي لوازم للمعنى المراد، هي لوازم وليست حقائق. يعني عندما تمر به صفة الغضب، يغضب الله سبحانه وتعالى، يقول لك إرادة الانتقام، معنى الغضب إرادة الانتقام، ومعنى الغضب أو الانتقام نفسه. هل الغضب الآن دعنا من تقول له دعنا من تحريفاتك، الغضب هو الانتقام في لغة العرب؟ لا، هو يقر بهذا، الغضب ليس له الانتقام، لكن يلزم من الغضب الانتقام. حين قلنا لا نتحدث عن اللازم، تحدث عن الغضب نفسه، معروف هو ماذا في لغة العرب. لا أقول لما أنا إذا أثبت الغضب الذي هو ظاهر الآية يلزم من ذلك التمثيل، أقول له هذا اللازم باطل ليس بلازم. غضب الله سبحانه وتعالى يليق به، وغضب المخلوق يليق به، وانتهى الأمر. والواجب حمل الآية على ظاهرها، وهذا أنت تسلم به، هذا الأصل هم أنفسهم يسلمون به فنلزمهم به. يحاول هو أن يقول لي أنا حرفت بالدليل، قل له ما في دليل، عقلك هذا ليس بدليل، عقل خربان. طيب، قال المؤلف ودليل ذلك، أي دليل هذه القاعدة، السمع والعقل، أي أدلة سمعية اللي هي أدلة القرآن والسنة ودليل العقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الشاهد قوله بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي هذا، حمل اللفظ على ظاهره. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. المعنى واضح، يعني هذه الأدلة تدلنا على أن الواجب هو فهم النصوص بناء على ما تدل عليه اللغة العربية، واللغة العربية أيضا عندهم من طريقة العرب حمل الألفاظ على ظاهرها. قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فذم الله سبحانه وتعالى اليهود على تحريفهم، فالتحريف محرم والواجب حمل اللفظ على ظاهره. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. قال المؤلف وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذه النصوص أعلم بمراده، يعني أعلم بالذي أراده منها، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين يعني الواضح البين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ويأتي محرف ويدعي أن نصوص الصفات ظاهرها كفر ولا يجوز أخذها على ظاهرها وهي كثيرة جدا، مع وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه مبين وبأنه واضح وظاهر وبأنه حق، كل هذه الأوصاف يعني تناقض ما يدعونه هم من أن ظاهر القرآن كفر، ظاهر أدلة النصوص كفر، أعوذ بالله. يقولون ظاهرها ظاهر أدلة الصفات تمثيل، والتمثيل كفر، فكل هذه أدلة الصفات التي ورثت معنا في الكتاب وفي السنة ظاهرها كفر؟ أيصح بعد ذلك إن كان هذا حق يصح أن يوصف الكتاب بأنه مبين بأنه ظاهر بأنه واضح بأنه مبين؟ ولا في عقولهم لوثة. الله أعلم.